ولا فيه لحفن ناصف أظن قواعد اللغة العربية، لكن فيه شيء من التعقيد، هذا أوضح. هذا الكتب الأولين صعبة، الواحد فحل ما في واحد توه مبتدئ صغير. نعم، على كل حال هي فيها متعة في الواقع، فيها متعة، ولا سيما في علم البديع. علم البديع سبحان الله العظيم، واحد يعني ينبغي إذا شبع يروح يطالب، لأن علماء الغذاء يقولون ما ينبغي الإنسان إذا شبع أنه يطالع أشياء تحتاج إلى تعمق في الفكر، لأن المخ يكون مشغول بالضيف الذي ورد على مائدته، فلما أشغلت بشيء فيه فكر عميق أتعبت وحصل لك عسر هضم. بعد الغداء ودك تطالع الأشياء التافهة مثل الجلاب وغيره اللي ما تبي إلا بس أقر أو كتاب أدب أو مثل علم البديع وشبهه اللي عبارة متعة، يعني يخليك تهضم طعامك أكثر. نعم طيب، يقول وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز، جئت الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز تحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه. شفنا نحن محتاجون في أصول الفقه لا إلى معرفة البلاغة المجاز والحقيقة، أهم شيء أن نعرف حكم كل منها. والذي عرفناه من قبل أن الكلام يجب أن يحمل على حقيقته، وأن تحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها، حتى المستعصم يحمل الكلام على إيش؟ هذا واحد. بعد وتحمل كل حقيقة على عرف المتكلم بها، فالحقيقة في لسان الشارع نحملها على إيش؟ على الحقيقة الشرعية، وفي لسان أهل اللغة الحقيقة اللغوية، وفي لسان أهل العرف على الحقيقة العرفية العرفية. هي أيضا يتورع على هذا مثلا مهمة، وهي إذا قلنا إن حقيقة كل شيء تحمل على عرف المتكلم بها يعني ننفر من هذه القاعدة العظيمة إلى أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن العقود ليس لها ألفاظ متعبد بها، وأنها تنعقد بما دل عليه اللفظ في عرف المتكلمين بها. وبناء على ذلك إذا قال الرجل جوزتك بنت، جوزت فالنكاح صحيح على غير شيخ الإسلام ابن تيمية. وإذا قال نعم على المذهب لا صح، ما صح إذا قال جوزت ابنة، وش يقول؟ قصد المزاد، خلي الزاية اللي حطها أخيري خليه الأول، فيقول زوجتك بنتي. طيب لو قال ملكتك بنتي فالمذهب لا صح، وعند الشيخ يصح. نعم، وكذلك بقية الأفراد العقود كالبيع والإجارة والرهن والضمان وما أشبه ذلك. أظن عند الناس الآن إذا قال أنا كفيل، أنا كفيل بالحق اللي عليه، يكون ضمان ولا لا؟ يكون ضمان، ما يكون كفالة. والفرق بين الضمان والكفالة، الكفالة يحصل لك البدن وخليك تصفصا فيها، والضمان يحضر لك الدين، يحضر لك الدين. أيه أحسن للطالب للسائل؟ أيه؟ الضمان أحسن صح ولا لا؟ الضمان أحسن ما في شك، لأن الضمان يضمن لمال، قدر على الكفيل ولا على المضمون ولا ما قدر؟ لكن كفيل يحضر لي الرجل يحضر يقول خذ هذا صاحبك وفي أمان الله، أوفاه كل ما أوفاه. فحينئذ ننفذ من القاعدة في الحقائق الثلاث إلى إيش؟ إلى أن العقود تنعقد إيش؟ بما دل عليها في عرف الناطقين بها. ثم قال المؤلف الأمر تعريفه: الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل أقيم الصلاة وآت الزكاة. طلب الفعل المراد بالفعل كما سيأتي الإيجاب. انتبه، قول أو هذا جنس يشمل كل قول، وهو في نفس الوقت فصل يخرج الفعل. طيب، فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. الإشارة منه أمر لو أفادت معناه. فلو رأيت رجلا واقفا قلت ما أي فله مرة ثم قول ولا لا ما ثم قول ليش؟ نقص ما سمى أمر. هل تسمى أمرا؟ لا، ما تسمى أمرا مع أنها أفادت معناه، كاد يغلبني بإشارته، ومع ذلك يقول هذا مو أمر. لكن لو قلت أجب الهوينا صار أمرا، لأنه قول يتضمن طلب الفعل. طيب، وخرج بقولنا طلب الفعل أنه لأنه طلب فرض. الأمر خرج به النهي لأنه طلب ترك. طيب، مثال النهي: لا تقوم يعني جه اجلس. لكن هل نسمي هذا أمرا؟ لا، لأنه طلب ايش؟ ترك. يعني قلت لا تقوم، أبيك تترك القيام. أما الأمر فهو طلب فعل. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. وفي القرآن الكريم: اجتنبوا الرجس من الأوتاد. ما تقوم في هذا؟ أمر ولا نهي؟ أمر. إذن أمر أين؟ ليس نهيا ولكنه أمر بالاجتناب، صح ولا لا؟ طيب، إذن هذا أمر. والمراد بالفعل، المراد بالفعل الإيجاب، فيشمل القول المأمور به. شفنا قلنا طلب الفعل. لا تظن أن الفعل هنا قسيم القول، لأن المراد بالفعل هنا الإيجاب ولو كان قولا. فإذا قلت قل لا إله إلا الله فهذا أمر ولا لا؟ هذا أمر، لأنني أمرته أن يوجد هذا القول، فيسمى أمرا. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء: الالتماس والدعاء وغيرهما مما استفاد من صيغة الأمر بالقرائن. الالتماس ما يسمى أمرا، ليش؟ لأنه ليس على سبيل الاستعلاء. وانظر إلى كلمة الاستعلاء دون كلمة العلو، فإنه قد يكون الرجل أقل منك ولكن يوجه إليك الأمر على أنه أعلى منك، صح ولا لا؟ مثل واحد عالم كبير ومعه قائد سيارة جاهل وليس له قيمة ولا وزن. حصل خلل في السيارة ومعه هذا العالم الكبير، أيهم أعلى مرتبة؟ العالم الكبير. قال له: حط رجلك على البنزين. يقول: هالسواق هذا إيه؟ أمر. ليش؟ لأنه هو الآن يعتقد نفسه أنه أعلم من يستعلم، مع أنه مو أعلم عليهم، لكن هو يشعر الآن بأنه أعلم منه فيأمره بأن يضرب هذا البنزين، مع فرق عظيم في الرتبة بينهما. العالم أرفع منه رتبة بلا شك، حتى هو يطلب لذلك. إذن العلماء اختاروا على سبيل على وجه الاستعلاء دون قولهم على وجه العلو، على وجه العلو. ثم الاستعلاء إما أن يكون كثير، إما أن يكون بجدارة وأحقية، وإما أن لا يكون. فاللصق مثلا، اللصق قاطع الطريق، يمسك الإنسان في الطريق وجه إلى الأوامر ولا لا؟ ها؟ وجه إلى الأوامر غصب عليه، هذا سيطر القوة القوة، وإلا ما ينظر إلى قدره. فيقولون إن الاستعلاء إما أن يكون بحق وجدارة كالأوامر الواردة من الله إلينا، وكذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، وكذلك من الأب لابنه وما أشبه ذلك. هذا واضح أن المستعلي فيها كيف أهل للعلو وعال على مرتبة المأمور، وقد يكون من باب الادعاء والسيطرة بلا حق. طيب، الالتماس إذا كان من مساوي، مثاله أن يقول ياسر لسامي أعطني القلم أصحح نسختي، فيها خطأ يا سامي؟ المفروض أن فيها خطأ، مش كيف يقول أعطني القلم أصحح نسخة وإنها فيها خطأ؟ إلا كان تبي تلعب عليه، نعم فيها خطأ، يقول أعطني القلم، هذا إيش؟ لا أمر، لا ما فيه. لو يشعر سامي أنه أمر قال ما نعطيه، لكن حين يفهم بأنه التماس ها يعطي، لأنه ما استعلى عليه، هذا التماس. طيب، الدعاء يقولون إذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، وهو صحيح بالنسبة لله عز وجل أنه دعاء، أننا إذا سألنا ربنا عز وجل فإننا ندعوه لا شك فيها، لكن إذا كان من أدنى إلى أعلى في المخلوق فينبغي أن لا نسميه دعاء، بل نسميه سؤال، سؤالا، لأنه لا ينبغي أن يكون الدعاء إلا لله عز وجل، فنسمي هذا سؤالا. والسائل حينئذ يشعر بأن منزلته أدنى من المخلوق، أدنى من المسؤول، فلهذا تجد وجه الأمر بكل دين ولطائف، يستطيع أن يقول أعطيني كذا وهو دون مكتبته يؤكد عليه، ما يستطيع. بل لو حصل لهذه إحدى حروف الكلمة لحذفها من شدة التماسه له. على كل حال، كيف نعرف أن هذا أمر أو دعاء أو سؤال أو التماس؟ نعرف ذلك بإيش؟ في القراءة. طيب، إلا الأمر، فإن الأصل أن الأمر أمر، ولهذا لا نعدل عن الأمر اللي هو طلب الفعل أو الاستعلاء إلا بقرينة. طيب، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، يقول هذا أمر لا شك، لكن مو أمر طلب فعل، لكنه إباحة على سبيل الإباحة، لأنه ورد بعد النهي، لا في حين صار الله ثم قال وإذا حللتم فاصطادوا، فهو على سبيل الإباحة. نعم. إن للبيع والشراء. لا لا، القسمة تجوز. الرسول أحيانا يقسم بين أصحابه، يقسم. نعم. لا ما نقول المجال لا تذكرنا المجال نقول هذا بقرينته صلاح حقيقة ولهذا لقربت المعنى الأول في هذا السياق ما صح قلت لك من خلص ما حرص أبو المجال احنا معلين راضي على الشرق نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الأمر إصلاح صيغ الأمر يعني في اللغة العربية وهي الصيغ اللفظية. أولا فعل الأمر مثل أتل ما أوحي إليك من الكتاب فهذا فعل الأمر مبني على حذف الواو والضمة قبلها دليل عليها. الثاني اسمه فعل الأمر مثل حي على الصلاة يقول مازن حي على الصلاة بمعنى أقبل إليها فهي اسم فعل أمر وليس فعل أمر. فإذا قلت ما الفرق بين فعل الأمر واسم فعل الأمر مع دلالة كل واحد منهما على الطلب؟ فالجواب أن الفرق بينهما أن ما يقبل العلامة فعل أمر وما لا يقبل العلامة ودل على المعنى فهو اسم فعل أمر. فمثل فالعلامة ما هي؟ العلامة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة. فاضرب مثل يقبل العلامة تقول اضربن هذا في النون وتقول المخاطرة اضربي فما دل على الطلب مع قبول النون أو نون التوكيد أو ياء المخاطبة فهو فعل أمر وما دل على الطلب ولم يقبلها فهو يسم فيه أمر. حي على الصلاة ما يقبل حينا وما يقبلها ولا يقبل المخاطبة حي على الصلاة. إذن هو اسم فعل أمر. والقائلين لإخوانهم هلم إلينا هلم اسم فعل أمر ولهذا ما قبل وهو جماعة نقل هلموا يعني مخاطبون جماعة قال هلم إلينا فهو اسم فعل أمر. طيب اسم فعل أمر. ثالثا المصدر النائب عن فعل الأمر مثل قوله فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب إذا لقيتم الذين كفروا فضرب ضرب هنا مصدر لكنه نائب عن فعل الأمر إذ أن التقدير فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب فاضربوا الرقاب. الرابع المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله هذه ليست آية لكنها مثال لتؤمنوا مهي آية ها؟ مهي الآية اللي في القرآن لام كي إن إيه لام كي مهي لام أمر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وبإذن وسراجا منيرا نعم مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله هذه مهي أمر لكنها لام تعليل. فالنهام في الكتاب ليس هو آية فاللام لام الأمر لام الأمر فلتؤمنوا كآمنوا كآمنوا سواء بالسواء من حيث الطلب. طيب فالصيغ اللفظية كم؟ أربع. لام الأمر اسم فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر المضارع المقرون بلام الأمر. طيب ما الذي يميز بين لام الأمر المضارع وبين لام كي؟ إذا كانت التعليل فهي لام كي وليس لام أمر وإذا كانت لغير التعليل وتفيد الطلب فهي لام الأمر. وهناك فرق لفظي بينهما إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام ونون. إذا وقعت ساكنة بعد ثم والواو والفاء فهي لام ونون. نعم، مثل قوله تعالى: من ظن من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. اللام هنا في الموضعين لام الأمر، ثم ليقضوا تخثهم وليوفوا نذورهم. اللام أيضا لام الأمر. لو كانت لام كي لوجب أن تكسر، لوجب أن تكسر، مثل قوله: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا. لا تقرأ وليتمتعوا، إذا قرأت وليتمتع غيرت المعنى، فتقرأ: ليكفروا بما أتناهم وليتمتعوا بالله. بسم الله. قال: وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر. يعني في النصوص قد نستفيد طلب الفعل منه بصيغة الأمر بقرائن، مثل أن يوصف بأنه فرض. إذا وصف بأنه فرض إذن فهو مأمور به، مفروض عليه. مثل قوله تعالى لما ذكر أصناف الزكاة، أصناف الزكاة، قال: فريضة من الله، الله عليم حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. إذن الصلوات مأمور بها، لأنه يعني تبدأ أنها فرض، أو بأنها واجب فهو مأمور به، فقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أو بأنه مندوب، لأنه مندوب، مثل في النصوص لا أستحضر الآن مثالا، لكن كلام أهل العلم كثير يقول: هذا مندوب ويندب له أن يفعل كذا إلى آخره. أو بأنه طاعة، لأنه طاعة لله ورسوله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فالمعروف يكون طاعة، ولهذا قال: كل معروف صدقة. وإن كان معنى الحديث ليس كمعنى الحديث الثاني كل معروف صدقة، لكن مثلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أمر، لكنها قيدها الحديث لأن الأمر بطاعة ولاة الأمور يكون بالمعروف. طيب، أو بمدح فاعله، مثل أن يركب عليه ثواب: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. أو يقال: من فعل كذا وكذا فهو رابح أو مفلح، مثل: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وأشبه ذلك. أو يذم تاركه، فإذا ذم تارك هذا الفعل دل على أنه مأمور به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. أو يرتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، فهو دليل على أنه مأمور به. المهم أن القرائن التي تدل على الأمر متعددة، ليس صيغة الأمر فقط، بل ذكرنا الآن أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو مندوب أو طاعة أو يمدح فاعله أو يذم تاركه أو يرتب عليه على فعل ثواب أو على تركه عقاب. ثمانية بالإضافة إلى صيغ الأمر، الأربع 12. ثم قال: ما يقتضيه صيغة الأمر، ما تقتضيه صيغة الأمر. وهذا العنوان مهم جدا ومحل خلاف بين العلماء في أصله وفرعه. في أصله: هل صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب أو تقتضي النهي؟ في فرعه: كثير من المسائل تأتيبها النصوص في صيغة الأمر ثم يقول العلماء هي مستحبة، ويقول آخرون هي واجبة. فهذه المسألة وهذا الأصل، هذا الأصل محل خلاف بين العلماء في أصل تأصيله وفي فروع المتفرعة منه. فمن أهل العلم من يقول إن الأصل في الأمر الاستحباب، الأصل فيه الاستحباب، يعلل ذلك لأنه لما ثبت الأمر به ثبتت مشروعيته، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم في تركه. وما كان مطلوبا ولا إثم في تركه فهذا هو المستحب. وعلى هذا كلما جاءت النصوص في الأمر فإن مدعي الوجوب بهذا الأمر عليه الدليل، وإلا فإنه مستحب. رحمك الله، عرفتم؟ وهذا قول كثير من الأصوليين، فيقولون إن الأمر به رجع جانب فعله، والأصل إيش؟ عدم التأثيم، الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم في تركه. وحينئذ نقول الأصل في الأوامر إيش؟ الاستحباب حتى يقوم جميع الوجوب. وقال بعض العلماء الأصل في الأوامر الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب بدليل الأثر والنظر، وما خرج عن ذلك فإنه بدليل. طيب، يقول وهذا الذي مشى عليه المؤلف حيث قال صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي أيضا والمبادرة بفعله فورا. وهذه أيضا مثلا ثاني، أصل ثاني، هل الأمر يقتضي الفورية أو التراخي؟ هذا أيضا ما بخلاف بين الأصولين. فعندنا الآن أصلان، الأصل الأول هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب، والثاني الأصل الثاني هل يقتضي الفورية بمعنى أنه يلزم فعل المأمور به فورا أو يجوز التراخي هذا أيضا محل خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه يقتضي الفورية ومنهم من قال إنه يقتضي التراخي. فالذين قالوا إنه يقتضي التراخي علموا بأثر ونظر، أما الأثر فقال إن الله أوجب الحج والعمرة في السنة السادسة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي الفورية، وإلا لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج بأي آية فرض؟ قالوا بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الأمر في إتمام الشيء أمر بالشيء، إذ أن الإتمام صفة من صفات المفعول. فقوله أقيموا الصلاة فإنه دين على وجوب الصلاة، لأن الأمر بإقامتها يستلزم الأمر بها، إذ لا يمكن إقامتها إلا بفعلها. أتم لا يمكن إتمامها إلا بالفعل. فالأمر بالإتمام بإتمام الشيء أمر بأصل، لأن الإتمام وصف فيه، وإذا وجب الوصف استلزم وجوب الموصوف. هذا إيش؟ دليل أثري عندهم، دليل أثري يعني سمع. الدليل النظري قالوا لأن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين صدق عليه أنه ممتثل، صدق عليه أنه ممتثل، أليس بعاصي؟ العاصي هو الذي يعفى عن المأمور. أما من فعله مع التأخير فإنه يصدق عليه أنه ممتثل، وهذا هو المطلوب. القول الثاني في المسألة يقولون إن الأصل في الأمر الوجوب وفعله على الفور، وفعله على الفور، وأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. شوف، الأمر المطلق يقتضي الفورية، واستدلوا بأثر ونظر. الدليل الأثري ما سيذكره المؤلف، والدليل النظري قالوا لأن الأصل في الأمر الموجه للشخص أن يبادر به، لأن للتأخير آفات، إذا أخر قد يأتيه ما يمنعه من الفعل، مثل مرض أو موت أو نسيان أو تشاغل أو ما أشبه ذلك. وما كان مفضيا إلى عدم القيام بالواجب فإنه يمنع التأخير، لأن لا يقع في هذا المحظور. صح، انتبه يا أخ، خليك معك. طيب، وأيضا أجابوا عن أدلة القائلين بجواز التراخي بأن الآية التي استدلوا بها ليس فيها دليل أصلا، لأن الأمر بالإتمام أمر بإتمام ما شرعوا فيه، بدليل قول فإن أحصرتم فما استيسر من هذه، فليس أمرا موجبا لفعل الحج والعمرة ابتداء. واضح؟ يقول الأمر بالإتمام إتمام ما شرع فيه، يعني إذا شرعتم في الحج والعمرة فأتموهما، بدليل قوله فإن أحصرتم، وليس أمرا في الحج والعمرة. ما قال حجوا واعتمروا، ولا قال لله على الناس حج البيت، بل قال أتموا الحج والعمرة، أي إذا شرعتم فأتموا، كقول النبي عليه الصلاة والسلام ما فاتكم فأتموا. فالإتمام هنا إتمام مبتدئ، وليس الأمر هنا أمرا بفعل ابتداء. ثانيا، لو فرض أنه دال على ذلك لكان تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع. أكبر الموانع أن الرسول لما أراد العمرة وش حصل من قريش؟ منعوه. كيف يبيدي يحج وخالف ما هم عليه في بعض شعائر الحج ويمكن من ذلك؟ ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يفرض الحج إلا بعد أن فتحت مكة، حتى صارت سلطة المسلمين عليها. والصحيح أن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة، في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن على فرض أن الآية الكريمة وهي قولها ثم الحج والعمرة لله دالة على وجوب الحج والعمرة، نقول إن تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك ليس من أجل أن الأمر على التراخي، ولكن من أجل موانع أخرى. وبهذا لا يتم الاستدلال بالآية على أن الأمر ليس على التراخي، لأن هؤلاء استدلوا بها على أن الأمر على التراخي. طيب، وأما قولهم إن الإنسان إذا فعل المأمور ولو بعد حين فقد امتثل، فهذا هو محل النزاع، ولا يمكن أن يستدل
بمحل النزاع على الخصم، لأن الخصم مش يقول يقول هذا محل خلاف بيني وبينك، كيف يجيب دليل لك؟ أنا أقول إن الإنسان إذا أخر ما أمر به فإنه لن يمتثل سمع تمام الامتثال، ولا أوافقك على أنه امتثل، بل أقول إنه آخر بهذا التأخير، وحينئذ فلا يمكن أن تستدل علي بشيء لا أوافقك عليه، لأنه إنما يستدل على الخصم بماذا؟ بشيء يوافق عليه حتى نلزمه به. وعلى هذا فنحن نمنع أن يكون من تأخر في أداء ما أمر به ممتثلا في الأمر، فلنقول هو لم يمتثل. والدليل على ذلك العرف، حتى العرف يشهد بهذا. لو قلت مثلا لابنك الصغير روح جيب لي ابني ماء، جيب لي ماء، الولد راح ظن يلعب، يوم الوصيدة من اللعب عقب ساعة أو ساعتين وربوا ياب سريقه هنا عطش ومر يجيب لها الناس، قال بارك الله فيك يا ولدي عشت، هذا الامتثال الزين، هذا امتثال أمري، كلا يقول ولا لا؟ أبدا ما يقول كلا، يمكن يضرب، يقول ليش أقول لكم جيب ماء وتبقى تأخر الآن؟ فهذا يعني التأخير بدون قرين تدل عليه لا شك أنه ليس مقبولا لا لغة ولا عرفا بأن نقول إنه امتثل الأمر أبدا. حينئذ يكون القول الراجح أن الأوامر على الفورية، وهذا في الأوامر المطلقة، الأوامر المطلقة. أما الأوامر المقيدة فإنها مربوطة بقيدها، سواء تأخر أو تقدم. وكذلك ما دل الدليل على أنه ليس على الفور فإن نأخذ به، ويكون قرينة صارف عن الفورية. ما هو الدليل؟ لو قال قائل إن الله يقول من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تصير، وأنتم تقولون الأمر للفور فيجب عليه متى انتهى سفره أو متى شفي من مرضه إيش؟ أن نبادر في القضاء، مع أن عائشة تبقى إلى أن يكون إلى شعبان ما تقضي فورا. نقول نعم، هذا على العين والرأس، جاء الحديث أو ثبت الدليل بجواز إيش؟ بجواز التأخير. ونحن نقول الأمر المطلق الذي لم يقيد بسبب أو وقت ولم تكن قرينة على جواز التأخير الأصل فيه الفوري. أما ما قيد بسبب أو وقت فهذا يكون عند وجود سببه وعند حلول وقته، ولا إشكال في هذا. والله موفق. الليلة الاثنين وأنا مستأخركم عن ثلاث ليال. تعالى ما هي صيغة الأمر يا طارق؟
قال صيغة الأمر عند الإطلاق كلمة عند الإطلاق
اشتراطا
من المقيد، فإذا قيد الأمر بما يدل على عدم الوجوب لم يكن للوجوب، وإذا قيد بما يدل على أنه ليس للفور لم يكن للفور. يقول تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا، يعني تقتضي الوجوب والفورية. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، اللام هنا لام الأمر والمراد به التهديد، يعني فليحذر من هذين الأمرين أو من أحدهم. أن تصيبهم فتنة، يعني من أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بدأ بالفتنة قبل العذاب الأليم، إشارة إلى أن ما يحصل من المخالفة من مرض القلوب وفتنة القلوب أشد مما يحصل بالمخالفة من العذاب الأليم بالقحط والزلازل والفيضانات وما أشبه ذلك، مع أن كثير من الناس الآن لا ينظرون إطلاقا إلى العقوبات القلبية وهي ما يحصل بالقلوب من الزيغ والفتنة، مش ينظرون إليه، إن نظروا ينظرون إلى العقوبات الحسية هذا إن نظروا، وإلا فقد يقولون كما قال الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يعني عذابا يقولوا سحاب مرقوم، هذا شيء عادي مو شيء. نعم، فالناس في هذه العقوبات ثلاث أقسام: قسم حي القلب يشعر بالعقوبة القلبية والعقوبة الحسية، قسم آخر ضعيف الإيمان وفي قلبه موت يشعر بالعقوبة الحسية دون القلبية، والثالث ميت القلب لا يشعر لا بهذا ولا بهذا ويقول هذه أمور عادية وطبيعية ولا تتروعوا، اسكن لا تتروعوا، نسأل الله العافية. هنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقد تتساءلون لماذا قال عن أمره ولم يقل يخالفون أمره؟ نعم، قال لأنه ضمن الفعل معنى الخروج، فمعنى يخالفون عنه أي يخرجون عن أمره، يخرجون عن أمره سواء بالمخالفة الكاملة أو كان بمخالفة في الصفة والهيئة، فإن هذا خروج عن الأمر. أن تصيبهم قلت إن هذا تقدير من أن يحذر من هذا أو هذا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام ربما يقع في قلبه زيغ أو شيء من الزيغ فيهلك. إذن الفتنة كما قال الإمام أحمد، الفتنة زيغ القلب، الفتنة أن يبتلى الإنسان بالشبهات أو بالشهوات، بالشبهات بحيث يخفى عليه الحق، بالشهوات بحيث يعلم الحق لكن لا يريده، نسأل الله العافية. فهذه فتنة وهذه فتنة، وكلتا الفتنتين أشار الله إليهما بقوله إنه كان ظلوما جهولا، فالجهول أصيب بفتنة الشبهة، والظلوم بفتنة الشهوة، علم وعاند. نعم، طيب هذه الفتنة. أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم، نكال وعقوبة مؤلمة كموت وفقر وخوف وجوع وغير ذلك مما يظهر من الفساد في البر والبحر. قال وجه الدلالة أن الله حذر المخالفين من أمر أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذرهم أن تصيبهم فتنة وهي الزيغ، أو يصيبهم عذاب أليم وهي العقوبة المؤلمة، وقد ضرب لها أمثلة. قال والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور به. صحيح، وهنا نكتة ينبغي أن ننبه عليها. كثيرا من الناس تقول أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، أو يمر عليه الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بكذا وكذا، فتجد يقول لك هو واجب هو واجب. وش الجواب على هذا؟ أن نقول يا أخي هو هذا أمر رسول، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمامك يقول لك افعل، تقدر تقول له أنت توجب عليه هذا ولا ما توجب؟ ها؟ ولا تفعل؟ ها؟ تفعل أن تفعل يا أخي. إن كان واجبا أثبت وسلمت من الإثم، وإن كان مستحبا أثبت نعم وتم لك الانقياد التام والاستسلام لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فقل خلاص الرسول أمر به افعل، أما تقول هو واجب ولا مو واجب افعل. أنت إذا وقعت في أمر ثم يعني إذا وقعت وعجزت عن فعل هذا المأمور، حينئذ قد يسوغ لك أن تقول هل هو واجب يحتاج إلى توبة لأنني أعاقب عليه أو ليس بواجب. أما أن يوجه إليك من رسول تسمعه أو يعني تسمعه من الأحاديث أو ينقل لك واحد من الناس وتقول تقول هو واجب ولا مو واجب، أنت افعل.